الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم القصص النبوي في صحيح الإمام البخاري. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن الصلاة في الثوب الواحد، يعني هل تجزئ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر، فقال عمر رضي الله عنه: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، يعني فالبسوا ثوبين. جمع رجل عليه ثيابه، صلى في إزار ورداء، الإزار الذي في لأسفل البدن والرداء الذي يكون لأعلى البدن. صلى رجل في إزار وقميص، في إزار وقباء، والقباء ثوب يكون لمخيط مضموم من بعضه إلى بعض. صلى في سراويل ورداء، والسراويل تكون الأجزاء السفلى وقد خيطت الرجلان. صلى في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. التبان يكون لأسفل البدن ليس له رجلان، يغطي العورتين. قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. وقال سهل بن سعد: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين أزورهم من الصغر على أعناقهم كهيئة الصبيان، ليس لديهم إلا إزار يربطونه في العنق. وقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، يخشى من انكشاف شيء من أبدانهم. وقال جابر بن عبد الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنيت الكعبة، وهذا قبل الإسلام، كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك، كان يفسخون إزارهم، فجعلت على منكبيك دون الحجارة لئلا تؤذي الحجارة كتفك. قال: فحل النبي صلى الله عليه وسلم إزاره فجعله على منكبيه، فخر صلى الله عليه وسلم فسقط إلى الأرض مغشيا عليه، وطمحت عيناه إلى السماء، فقال: أرني إزاري، فشد عليه إزار، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد الخدري: وكان قد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر، قال: لا صوم في يومين الفطر والأضحى. ونهى عن لبستين، عن اشتمال الصماء. ما المراد باشتمال الصماء؟ أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. ونهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. ونهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر، سمعته يقول: لا صلاة بعد الصلاتين، بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ونهى عن بيعتين، عن المنابذة. ما هي المنابذة؟ أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل فيشتري قبل أن يقلبه وينظر إليه من غير نظر ولا تراض. ونهى عن الملامسة. ما الملامسة؟ أن يلمس الرجل ثوب الآخر بيده لا ينظر إليه بالليل أو بالنهار، لا يقلبه إلا بذلك، يقول: أعطني هذا الثوب بخمسين. وقال: لا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. وقال أبو هريرة: بعثني أبو بكر الصديق في تلك الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع 9 في مؤذنين يوم النحر يوم العيد: نؤذن بمنى، ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة، يقرأ على الناس سورة براءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر من أجل قول الناس الحج الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج في العام في السنة القادمة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحد من المشركين. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي طلحة التمس لي غلاما. هذه قصة خدمة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي طلحة التمس أي ابحث لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فخرج بأبو طلحة مردفي أي خلفه على الدابة وأنا غلام راهقت الاحتلام قاربت الحلم. فكنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أخدمه قال أنس فلم أزل أخدمه حتى قدمنا من خيبر. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم عرف أنهم من المسلمين وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم بعد ما يصبح بعد طلوع الفجر. قال فخرجنا إلى خيبر وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخدمه فانتهينا إليهم ليلا فصلينا عنده يعني عند خيبر صلاة الغداة بغلس بظلمة. فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة على دابة أبي طلحة. فأجرى النبي وضع سباق فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه يعني أنه ارتفع الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وقد أمر بعد ذلك بتغطية الفخذ. فلما دخل القرية رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاث مرات. قال وخرج القوم أهل خيبر إلى أعمالهم يسعون في السكك في الطرقات بمكاتلهم ومساحيهم أدوات الزراعة على أعناقهم. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس يعني الجيش. فأجالوا أي رجعوا إلى الحصن يسعون. قال فأصبناها عنوة فظهر عليهم فقتل المقاتلة وسب الذراري وأصبنا حمرا جمع حمار فطبخناها. وجاء جاءن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوكلت الحمر لم يبق شيء فسكت صلى الله عليه وسلم. ثم أتى الثانية فقال أوكلت الحمر فسكت. ثم أتى الثالثة فقال أفنيت الحمر. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. قال فأكفيت القدور بما فيها أي ألقي ما فيها وإنها لتفور باللحم. فجمع السبي فجاء دحية الكلب أحد الصحابة فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي. قالت فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب. وصفية قد قتل زوجها وكانت عروسا. قال الرجل هذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله إنك أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير وهي لا تصلح إلا لك. قال ادعوه بها. فجاء بها. فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لدحية خذ جارية من السبي غيرها. قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل صداقها أي مهر الزواج عتقها. فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى إذا كان بالطريق وبلغنا سد الروحاء مكان حلت أي أنها استبرأت. فبنى بها جهزتها له أم سليم أم أنس فأهدتها له من الليل. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال من كان عنده شيء يعني من الطعام فليجيء به. وبسط نطعا وهو الثوب من جلد فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال وأحسبه ذكر السويق. قال فحاسوا حيسا، والحيس الخليط، فحاسوا حيسا في نطع صغير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك، ادعو من حولك. فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، وكان ذلك بناءه بها. فأقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر 3 أيام حتى أعرس بها. فقال المسلمون، اختلفوا، هل هي إحدى أمهات المؤمنين أو هي مما ملكت يمينه؟ قالوا ننظر، إن حجبها واحتجبت وغطت وجهها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، لأن الإماء لا يجب عليهن تغطية وجوههن. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس، فعرفوا أنها زوجة. فكانت في من ضرب عليها الحجاب، وسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة وبدا له أحد، خرج جبل أحد، فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم أشار بيده إلى المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين لعبتيها كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم. ثم خرجنا إلى المدينة. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لصفية وراءه بعباءه، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تركب. قال فلما قفلنا رجعنا من عسفان ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية يردفها على راحلته، فلما كان ببعض الطريق عثرت الدابة سقطت، فصرع النبي صلى الله عليه وسلم سقط، والمرأة جميعا سقطوا جميعا. فاقتحم أبو طلحة عن بعيره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يحمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا نبي الله جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال لا، ولكن عليك المرأة فإنها أمكم. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه لئلا يراها، وقصد قصدها فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة فشد لهما راحلتيهما الناقة وأصلح لهما مركبهما فركبا. قال واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساروا حتى إذا أشرفنا على المدينة ورأيناها من بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون، أي راجعون، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقولها صلى الله عليه وسلم حتى دخل المدينة. قالت عائشة لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات، أي تغطي جميع أجسادهن من الرأس إلى القدمين، لا تتبين معه الأعضاء، متلفعات في مروطهن، وهي أكسية من صوف خاصة بالنساء. ثم يرجعن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني من الظلمة، أو لا يعرف بعضهن بعضا. وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، نوع من أنواع الثياب، لها أعلام، فيها علامات، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما سلم وانصرف قال شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. والخميصة كما سبق كساء له مربع له أعلام. اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. والأنبجانية كساء غليظ ليس فيه علامات. فإنها ألهتني، أي أشغلتني آنفا، يعني قبل قليل عن صلاتي، شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال أنس كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير. فاصل قليل نعود بعده إن شاء الله تعالى لتكملة القصص النبوي في صحيح الإمام البخاري.
أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا في هذا اللقاء بعد هذا الفاصل لنستعرض شيئا من القصص النبوي من صحيح البخاري. قال عقبة بن عامر: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير. والفروج ثوب له فتحة من الخلف، فلبسه صلى الله عليه وسلم فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له لأنه من حرير، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. قال أبو حازم: سألوا سهل بن سعد من أي شيء كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سهل بن سعد: ما بقي في الناس أحد أعلم مني، والله إني لا أعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من أثل الغابة. الأثل نوع من أنواع الشجر يشتهر بطوله لا ثمرة مأكولة فيه، والغابة موضع في عوالي المدينة. عمله فلان مولى فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أرسل إلى امرأة من الأنصار فلانة قد سماها سهل، أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرت عبدها فعملها، فقطع من طرفاء الغابة، طرفاء نوع من أنواع الشجر والغابة موطن، فصنع له منبرا ليخطب عليه، فلما قضاه جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت حيث ترون ها هنا، فجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم للخطبة. قال: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه حين عمل ووضع فاستقبل القبلة، كبر وهو عليها، وقام الناس خلفه فقرأ وركع وهو عليها، وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض في أصل المنبر، ثم عاد. فهذا شأنه. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا، أي لتقتدوا بي في الصلاة ولتعلموا صلاتي. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع، أي فسقط وخر عن فرسه، فجحشت ساقه، أي أصيبت إصابة أشد من الخدش، أو كتفه الأيمن، أو أصيبت كتفه اليمنى، فانفكت قدمه وآل، أي أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقرب نسائه شهرا، فجلس في مشربة مكان عالي له درجتها، في مشربة له درجتها قد صنعت من جذوع النخل، فدخلنا عليه نعوده، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراه قعودا، فأتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما صلى وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به ليقتدى به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. فقال عمر له: أطلقت نساءك؟ قال: لا، ولكني آليت منهن شهرا، أقسمت ألا أقربهن شهرا. ونزل لتسع وعشرين فدخل على نسائه فقالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهرا، بقي يوم. فقال: إن الشهر تسع وعشرون. قال إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: إن أنسا حدث أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فليصلي لكم، يعني صلاة نافلة من أجل أن تتخذوا ذلك مكان للصلاة، تصلون يصلي فيه الرجال النافلة وتصلي فيه النساء الفريضة. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا، وهو فراش يصنع من جريد النخل قد اسود من طول ما لبس، أي من طول ما استعمل، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني للصلاة، وصففت ويتيم في بيتنا وراءه، والعجوز أمي أم سليم من ورائنا، جدته مليكة وأمه أم سليم. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وبعض الرواة يقول إن الصواب أن المصلي جدته مليكة. ذكروا عند عائشة أن الصلاة ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ بئس ما عدلتمونا، بئس ما عدلتمونا. فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وهي بينه وبين القبلة أمامه، معترضة على فراش أهله الذي ينامان عليه اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر، قالت عائشة: إذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، ولقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فتكون لي الحاجة، وإني لبينه وبين القبلة مضطجعة، فأكره أن أستقبله، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي، وكنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، أي رفعتها، فإذا قام بسطتهما أي مددتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال أنس: سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وقال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر بالظهائر، فنسجد على ثيابنا اتقاء الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه ووضع طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. قال همام بن الحارث: رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. وجرير لم يسلم إلا بعد نزول سورة المائدة. قال حذيفة أو رأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ وقال: لو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم، أو قال على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج، أي باعد بين يديه حتى يبدو بياض وبطيه. قال ميمون: سألت أنس بن مالك: يا أبا حمزة، ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. قال عمرو بن دينار: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سابعة وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة، وقال: الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني إذا طفتم فحينئذ بادروا بالسعي. وقال جابر بن عبد الله: لا يقربن امرأة حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال ابن عمر: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة في سنة 8 من أعلى مكة، على راحلته القصوى، مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة، حجبة الكعبة الذين معهم مفاتيح الكعبة، حتى أناخ في المسجد عند البيت، فدعا عثمان بن طلحة فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ومعه بلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فأطال فلبث فيه ساعة جلس، ثم خرجوا وأتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، وابتدر الناس أي أسرعوا للدخول بعده، قال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وكنت أول داخل على إثره وأجد بلالا قائما بين البابين من وراء الباب، فسألت بلالا أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم صلى فيه. قلت في أي؟ قال بين الساريتين المقدمين اللتين على يساره إذا دخلت. جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، لأن وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، سطرين ثلاثة وثلاثة، ثم صلى وجعل باب البيت خلف ظهره، واستقبل بوجهه العمود الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. قال ابن عمر فذهب عني، أنا أسأله كم صلى من سجدة؟ قال نافع وكان ابن عمر إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى في ذلك المكان يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء، أي في أي جهاتها. قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أي رفض أن يدخل البيت وفيه الآلهة الأصنام، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت فمحيت أي طمست الأصنام، فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، والله لقد علموا أنهما لم يستسقما بالأزلام قط، الأزلام آلة القمار، هذا إبراهيم مصور فما له يستسقسم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دعا في نواحيه كلها، قال ابن عباس ولم يصلي فيه حتى خرج منه. وابن عمر قد سأل بلال الذي دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله مقدم على ابن عباس، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.